أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الجواب عن التقريب الثالث للدليل العقلي المستدل به على وجوب الاحتياط. الجواب كنا مفصلا وأصل الاستدلال هي كبرى صورة، كان أن الظن التكليف يستلزم الظن بالضرر، كبرى أن الضرر المظنون يجب دفعه، عند احتمال التكليف وعند الظن بالتكليف يجب الاحتياط. أو لا نقول أن احتمال التكليف يستلزم احتمال الضرر، والضرر المحتمل يجب دفعه عقلا كبرى صغرى، بالتالي يجب دفع الضرر المحتمل أم المظنون. كيف يدفع الضرر المحتمل أم المظنون؟ بالاحتياط، فيجب الاحتياط. شبهة تحريمية يترك، شبهة وجوبية شنو؟ هذا أصل الدليل. جواب عنا كان هيجي لأنه مقصود بالضرر في المقام، هل هو الضرر الأخروي أو الضرر الدنيوي؟ على بعض التقادير يقول نمنع الصورة والكبرى، على تقدير آخر نمنع شنو؟ خصوص الصورة، بالتفصيل المتقدم سابقا. إن انتهينا إلى ما إذا كانت الشبهة تحريمية وكانت الحرمة فيها ليست ناشئة من مفاسد نوعية في الضرر الدنيوي، ليست ناشئة من مفاسد نوعية وإنما ناشئة من مفاسد شخصية خاصة تعود إلى نفس الفاعل، يعني ضرر دنيوي يعود على نفس الفاعل مثل كثير من المحرمات. الصورة أنها مسلمة، مو أن الظن بالتكليف يستلزم الظن شنو؟ بالوقوع في مفسدة شخصية. إذا ظن بحرمة شيء قهرًا راح يظن بماذا؟ بالوقوع في الضرر الدنيوي ناشئ من مفسدة شخصية تعود عليه. الصورة مسلمة. أو احتمل التحريم، هذا يستلزم احتمال الضرر الدنيوي الذي يعود شنو عليه. الصورة مسلمة لكن الكبرى ممنوعة. كبرى شنو؟ يعني نقول بأن العقل لا يحكم بلزوم دفع الضرر الدنيوي الذي يعود إلى نفسه، فما يحكم بوجود دفع، ما يحكم بوجود دفع ضرر دنيوي هذا، سواء كان مظنونا أو كان محتملا. حتى لو كان مظنونا الضرر الدنيوي العقل لا يستقل بلزوم شنو دفعه، فإذا تكون الكبرى ممنوعا. بالأكثر من هذا يقول أنه لا دليل على وجوب دفع الضرر ولو كان متيقنا دنيوي والأخرى، حتى لو كان متيقنا لا دليل على أنه يجب دفع. العقل لا يستقل بلزوم دفع الضرر الدنيوي سواء كان محتملا أو كان متيقنا، خصوصا إذا كان هذا ارتكاب ذلك الفعل كان الذي فيه ضرر دنيوي كان لغرض عقلائي. وأحيانا الإنسان يرتكب الضرر، يرتكب فعلا يعود عليه الضرر الشخصي الضرر الدنيوي الشخصي، لكن لغرض شنو عقلائي. في هذه الحالة بعد أوضح أن العقل لا يحكم بوجوب دفع مثل هذا الضرر. نعم الدليل دال بلا إشكال على حرمة الإضرار بالنفس، على حرمة الإضرار بالنفس في موارد خاصة، قتل الإنسان لنفسه بالدليل على عدم جواز، هذا إضرار بالنفس لا إشكال في حرمته، بل أكثر من هذا توسع، وحتى إذا كان الضرر مو واصل إلى حد القتل لكنه كان بليغا إيقاع النفس في الضرر البليغ، هذا هم قالوا إنه محرم، ما إيقاع النفس في مجرد الضرر ما قدر على حرمته، ما قدر على حرمته، يؤذي الإنسان نفسه يضر نفسه بشيء من الأشياء، يطلع من الحمام يجي يقعد تحت الكنبة فضرر، هذا الكثير راح يضرر، راح يصاب بنشدة أو مثلا زكام أو كذا في شيء من القبيل، ما هو دليل على وجوب دفع أو لزوم دفع. نعم أيضا ورد في موارد خاصة أخرى أنه حرمة ارتكاب ما يخاف، هكذا يعني في الجواب هذا ليش الجواب مثل حرمة ارتكاب ما يخاف ضرره في موارد خاصة، قبيل الصوم، قبيل الوضوء، قبيل الغسل، إذا كان الصوم يضره هو ضرر شخصي ودنيوي، إذا كان يضره هكذا يقال بأنه دل الدليل على حرمة ارتكابه، يعني حرمة الصوم، أو كان يتوضأ بماء مثلا بارد ويضره استعمال الماء البارد، فدل الدليل على حرمة شنو؟ حرمة الوضوء، حرمة ارتكاب هذا الذي فيه ضرر على الإنسان، ضرر شنو؟ دنيوي، وهكذا الغوص. لكن هذه الموارد لا يستفاد منها قاعدة كلية أن كل ما يخاف منه الضرر يحرم شنو؟ يحرم ارتكابه، وإنما يدعي بأن هذا في موارد خاصة يقتصر فيها على مورد تلك النصوص، صوم، وضوء، غسل، هاي نلتزم بماذا؟ بحرمة ارتكاب ما يخاف منه الضرر، ما يحتمل فيه ضرر دنيوي. هذا هو الجواب عن الدليل التقريب الثالث للدليل العقلي. أكو ملاحظات على هذا الجواب. ملاحظة الأولية هذا أنه إنكار الصورة إذا كان المقصود بالضرر هو الضرر الأخروي، يعني شيء قلنا سابقا في الدرس السابق أنه إذا كان المقصود الضرر والضرر الأخروي في الكبرى مسلمة لا إشكال في حكم العقل بوجوب دفع الضرر شنو الأخروي العقاب، لكن الصورة غير مسلمة. ليش؟ لأنه ماكو ملازمة بين احتمال العقاب، بين احتمال التكليف واحتمال شنو احتمال استحقاق العقاب، ماكو ملازمة بينهما. الظن بالتكليف، طبعا نتكلم عن الظن غير المعتبر، الظن بالتكليف لا يلازم الظن بماذا؟ بالعقاب عند المخالف، ماكو ملازمة بينهما. الملاحظة تقول بأن هذا الكلام إنكار الصورة فيما لو كان المراد بالضرر والضرر الأخروي هذا مبني على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ولا يتم بناء على المسلك الآخر، هذا مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، هذا الكلام يتم. فيقال بأن الظن بالتكليف لا يستلزم الظن بماذا؟ باستحقاق العقاب. واضح بناء على هذا المسلك لا يجب الظن باستحقاق العقاب، المكلف بناء على هذا المسلك يقطع بعدم العقاب، لأن القاعدة تقول أن العقاب شنو قبيح من دون بيان، يقبح العقاب، هو يقطع بعدم العقاب الأخر، عدم العقاب المولوي. شلون يظن بالعقاب؟ ما تظن بالعقاب، براءة ملة. ولا إذا ماكو بيان على التكليف كما هو المفروض، نتكلم ماكو بيان على التكليف، يعني لم تقم لا التكليف لا معلوم بعلم وجداني ولا معلوم بعلم شنو تعبدي، يعني فرضنا أنه لم تقم عليه حجة التكليف، وشكينا فيه شنو سوينا؟ هذا مع الكلام اللي الأصوليين يقولون بأن تجري فيه البراءة، أخباري يقول يجب فيه شنو الاحتياط، هذا مع الكلام. إذا التكليف المحتمل لم يتم عليه البيان، وعلى هذه القاعدة يكون مامون هذا الإنسان من جهة هذا التكليف. لماذا؟ لأن القاعدة تقول أن العقاب مع عدم البيان شنو قبيح، يستحيل أن يصدر من المولى، فيكون مقطوع العدم، يكون مقطوع العدم. فحينئذ يصح إنكار الصورة، فنقول أن احتمال التكليف لا يلازم احتمال شنو استحقاق العقاب، ليش؟ لأن العقاب مأمون ومقطوع العدم بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، كما أن الظن بالتكليف أيضا لا يستلزم الظن باستحقاق العقاب بجريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان. فإذا هو مبني إنكار الصورة مبني على هذه القاعدة العقلية. وأما إذا بناء على المسلك الآخر، مسلك حق الطاعة، مسلك منجزية الاحتمال، مسلك منجزية الاحتمال، لا يتم هذا الكلام. لماذا ننكر الصورة؟ لماذا ننكر الصورة ونقول أن احتمال التكليف لا يستلزم احتمال شنو؟ احتمال استحقاق العقاب. لأن احتمال التكليف فضلا عن الظن بالتكليف يكون منجزا للتكليف، وبالتالي يستلزم الظن باستحقاق العقاب، أو احتمال استحقاق العقاب، أو احتمال التكليف يكون منجز للتكليف. على المسلك الآخر، احتمال التكليف هو مسلك منجزية الاحتمال، يقول أن المنجزية ما مشروطة بأن تعلم بالتكليف أو تقوم حجة على التكليف، لا، احتمال التكليف هو منجز للتكليف، ينجز عليك التكليف، احتمال التكليف ينجز عليك التكليف. فإذا احتمل التكليف قارن احتمال التكليف يستلزم احتمال شنو؟ استحقاق العقاب، لأن احتمال التكليف نجز التكليف عليك. وما معنى التنجيز؟ ما معنى التنجيز؟ واستحقاق العقاب عند المقارن. فدائما الصورة تكون موجودة وثابتة ولا يمكن إنكارها، الظن بالتكليف يستلزم الظن باستحقاق العقاب، احتمال التكليف يستلزم احتمال استحقاق العقاب، فلا وجه لإنكار الصورة بناء على هذا المسلك. هذه ملاحظة. ملاحظة ثانية على هذا الجواب المتقدم بطوله، هو هاي مسألة أن أنه في التكليف الوجوبي، إذا كانت الشبهة هي تكليف يعني يشك في التكليف الوجوبي، اللزوم الوجوبي، كأنه في الدليل فرض بأنه في التكليف الوجوبي الضرر المحتمل عند المخالفة، مخالفة التكليف الوجوبي، هو دنيوي، ودائما يكون عبارة عن مصلحة شخصية، مصلحة شخصية تفوت بعدم عند المخالفة، مخالفة التكليف الوجوبي تترتب شنو؟ مصلحة، تترتب مصلحة شخصية عند الإطاعة، وإذا كذا تفوت منه مصلحة شنو شخصية. وقال في مخالفة التكاليف الوجوبية كفوات مصلحة للوقوع في شنو في مفسدة، كفوات مصلحة، وكأنه يفترض في هذه المصلحة أن تكون مصلحة شنو شخصية. ملاحظة تقول لا، مو دائما يكون هناك أن الفائد عند مخالفة التكليف الوجوبي هو المصلحة شنو شخصية، قد تكون مصلحة شنو أيضا نوعية. يمكن فرض أن الذي يفوت مخالفة التكاليف الوجوبية هي مصالح من ماذا؟ مصالح نوعية قائمة في الجعل، هذه تفوت عند مخالفة التكاليف شنو الوجوبية. هذا مبني عليه، مبني على أنه وإن كنا نؤمن بأن الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد، لكن لا يجب تقييد ذلك بأن تكون هذه المصالح والمفاسد موجودة في متعلقاتها، في متعلقات الأحكام، بل ممكن أن تكون هذه المصالح والمفاسد التي تكون الأحكام تابعة لها موجودة شنو في نفس الجعل لا في متعلق الحكم. فرق أن نقول أن هذا الحكم ينشأ من مصلحة ومفسدة في متعلقه، وبين أن نقول بأن الحكم لا، قد ينشأ من مصلحة ومسألة ومفسدة مو في المتعلق، وإنما شنو في نفس الجعل. هاي المصلحة إذا فرضنا أن في الجعل تكون مصلحة نوعية لا تكون مصلحة شخصية، تعود إلى نفس شنو نفس الفاعل. إذا وافق التكليف الوجوبي يحصل على مصلحة شخصية، إذا خالفه تفوته هذه المصلحة شنو الشخصية. إنه لا، مو دائما قد لا تكون هناك مصلحة يدركها المكلف إذا امتثل التكليف الوجوبي تعود إليه، وإنما هي شنو مصلحة نوعية لا تعود إليه. وهذه مسألة وجود المصلحة، أن الأحكام تنشأ من مصالح ومفاسد في الجعل لا في المتعلق، هذه قد يستدل عليه بظهور آيات قرآنية تدل على ذلك. أكو جملة من الآيات ظاهرها أن الأحكام ليست تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها، من قبيل قوله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم. واضح من هذه الآية ظهورا هكذا أنه كانت هذه طيبات هذه، لكن الله سبحانه وتعالى حرمها على بني إسرائيل باعتبار شنو ظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم، طيبات وحلت لهم كانت لهم حلال، نحن حرمناها لا لأجل وجود مفسدة في متعلقها، وإنما لأجل مصلحة في ماذا في نفس جعل الحرمة عليهم. على كل حال المصالح التي هي تكون علل للأحكام لا نتقيد بأن تكون في خصوص المتعلقات، بل هي عامة أن تكون في المتعلق أو تكون في مكان آخر من قبيل الجعل وغيرها. زين. ملاحظة ثالثة أن هذه الدعوة الأخيرة اللي ذكرها اللي هي أنه دلت الأدلة على حرمة ارتكاب ما يخاف ضرره في موارد خاصة كالصوم والوضوء والغسل، هو قال بأنه هذا من يستفيد منها قاعدة كلية ما تختص بهذه الموارد الخاصة. هاي همات يعني هذه الدعوة واضحة باعتبار أنه ما يفهم من هذه الأدلة حرمة الارتكاب وحرمة الفعل، ما يستفاد منها، وغاية ما يستفاد من البطلان، بمعنى أن هذا إذا يتوضأ بماء يضره، كان الوضوء بهذا الماء يضره فيه ضرر، ما يقولون بأنه يحرم عليه الوضوء، يقولون بأنه ما يجب عليه الوضوء، لا يجب عليه الوضوء، بإمكانه أن شنو يتيمم. ويقولون بأنه إذا توضأ لا يصح من الوضوء. فالشيء المسلم هو هذا، أنه لا يجب عليه الوضوء إذا كان فيه ضرر، وإذا توضأ وارتكب الضرر لا يصح منه. وهكذا بباب الصوم، إذا كان الصوم مضر ما يفتون بأنه يحرم عليه الصوم، وإنما يقولون بأنه ما يجب عليه الصوم. وإذا صام متحملا للضرر لا يصح منه الصوم، يجب عليه القضاء. الظاهر أن الأدلة لا تساعد على أن يقال بأنه يحرم ارتكاب ما يخاف منه شنو الضرر. على كل حال هذا التقريب الثالث حتى لو تم فلا يثبت به أكثر من مفاد الاحتياط العقلي، لا يثبت به أكثر من مفاد حق الطاعة ومن الجزية الاهتمام. الذي يثبت به هذا المفاد، ومن الواضح بأن هذا المفاد يكون محكوما لأدلة البراءة الشرعية. حتى لو تم هذا الدليل العقلي فهو يثبت لي شنو؟ يثبت لي وجوب الاحتياط، وجوب الاحتياط عقلا. هذا محكوم علما لأدلة البراءة الشرعية. ليش؟ لأن هذا الاحتياط الذي يقوم به العقل هو مقيد، قهرا مقيد بعدم ورود الترخيص من قبل الشنو الشارع، قهرا مقيد. ليش؟ لأن العقل إنما يحكم الاحتياط رعاية لشأن المولى، إدراكا منه لحق الطاعة ولزوم العبودية على العافية من هذا الباب. فهو لرعاية شأن المولى يقول يجب الاحتياط. فإذا فرضنا أن نفس المولى هو رخص للعبد في المخالفة، هو رخص للمخالفة، أذن في المخالفة، يبقى العقل مصر بأنه يجب الاحتياط. فإذا الحكم العقلي بالاحتياط هو مقيد بعدم الإذن من قبل الشارع، بعدم الترخيص من قبل الشارع. فإذا ورد الترخيص من قبل الشارع في المخالفة كما هو مفاد أدلة البراءة الشرعية، حينئذ لا يبقى هذا الحكم عقلي. فما يثبت بهذا التقريب حكم عقلي بالاحتياط من هذا القبيل، لرأسا تجي أدلة البراءة الشرعية إذا تمت وهي تامة وتكون حاكمة على ورافعة لموضوعه. إلى هنا ينتهي الكلام عن المقام الأول اللي هو وجوب الاحتياط عقلان. الآن نجي إلى المقام الثاني اللي هو وجوب الاحتياط شرعان. استدل الأخباريون على وجوب الاحتياط شرعان بأدلة، استدل له بالكتاب واستدل له بالسنة. أما الكتاب فبآيات متعددة قالوا بأنها تدل على وجوب الاحتياط شرعا. الآية الأولى هي قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تقف ما ليس لك به علم. تقريب الاستدلال أن هذه الآية الشريفة تدل على عدم جواز القول بغير علم، ما يصير تقول شيء من دون شنو، من دون علم، من دون تثبت. وفي الشبهات الحكمية يومها كلامنا حيث لا يعلم بالحكم، شبه بعد ما شبهنا لا يعلم بالحكم، حيث لا يعلم بالحكم، فعليه لا يجوز الحكم بإباحته ولا الحكم بالبراءة. لماذا؟ لأنه قول بغير. فشلون تحكم بإباحة هذا الفعل الذي تشك في حرمته، أو بالبراءة في الحكم فيما تشك في وجوبه؟ هذا الحكم بالإباحة بالبراءة هذا قول بغير علم، لأنك ما عندك دليل، المفروض أنك لا تعلم شبهة، يعني تشك في أنه مباح أو شنو أو غير مباح. فالقول بالإباحة قول بغير علم فلا يكون شنو جاهزا. إذن لا يجوز الحكم بالإباحة ولا بالبراءة في الشبهات، لأن ذلك قول بغير علم. هذا تقريب الاستدلال بالآية الشريفة. هذا الإشكال هذا التقديم الاستدلال بالآية من استدل به، هو الأخباريون من استدل به يقول هذا لا يرد علينا الإشكال نتيجة هذا التقديم، لا يرد علينا الإشكال بأنكم أيضا أنتم تفتون بالجنب الاحتياط، وهو قول بغير علم. شكل ما دول يفتون بالإباحة أو يقولون بالإباحة أو بالبراءة وهو قول بغير علم، أنتم تقولون بالاحتياط وهو أيضا قول بغير علم. قالوا في مقام دفع لا يرد علينا هذا الإشكال. ليش؟ يقول لأننا لا نلتزم بالاحتياط، لا نفتي بالاحتياط حتى يكون هذا قول بغير شنو بغير علم، لا نفتي بالاحتياط، وإنما نلتزم بترك ما يحتمل حرمته وفعل ما يحتمل شنو وجوبه. نلتزم بترك ما يحتمل حرمته، ما نفتي بالاحتياط حتى نقول بأن هذا قول بشنو بغير علم. ومن الواضح بأن الترك ما يحتمل حرمته ليس فيه إسناد شيء إلى الشارع حتى يكون قول شنو بغير علم. وليش القول بغير علم محرم؟ لأنه قاعد تسند شيء إلى الشارع من دون شنو، من دون علم، من دون أن تعلم بثبوته عند الشارع. يقول إحنا ما أسندنا شيء إلى الشارع، عندما نلتزم بالترك بخلاف الفتوى بالإباحة أو الفتوى بالاحتياط، هذا بإسناد شيء إلى الشارع فيكون قولا بغير علم. بينما نحن نقول نلتزم بالترك، والالتزام بالترك ليس فيه إسناد علما إلى الشارع فلا يكون قولا بغير علم. هذا تقريب الاستدلال ودفع الشبهة التي قد ترد عليهم. هذا التقريب يلاحظ لي الاستدلال بالآية الشريفة، يلاحظ لي بأنه بأن الأصوليين لا يفتون بالإباحة الواقعية عند الشك والشبهة حتى تقول بأن الإباحة الواقعية لا علم بها، فيكون الافتاء بالإباحة قول بغير علم، وإنما هم يفتون بالإباحة الظاهرية. وهذا ليس قولا بغير علم. لماذا؟ لأنهم يستندون في هذه الفتوى بالإباحة الظاهرية لمن؟ إلى أدلة البراءة الشرعية، يستدلون إلى أدلة. فقولهم بالإباحة الظاهرية أو فتواهم بالإباحة الظاهرية ليست قولا بغير علم، وإنما هي مستندة إلى الأدلة الدالة على البراءة، وهي أدلة شرعية فيصح إسناد مضمونها علما إلى الشارع. نعم لو كانوا يقولون بالإباحة الواقعية أو يفتون بالإباحة الواقعية يجعل يوم هذا الإشكال بأن هذا قول بغير من جهة الإباحة الواقعية، والحال أنه شنو؟ والحال أنه المفروض في المقام هو شبه أو شك بالإباحة الواقعية أو الحرمة شنو الواقعية. هاي العلوية الجواب هو هذا، هذا ليس ما يفعله الأصوليون ليس قولا بغير علم، لأنهم يستندون فيما يقولون به فيما يفتون به إلى الأدلة الشرعية، ليس هو قول بغير علم بل هو قول بعلم وهي الأدلة التي دلت على ذلك. الآية الثانية قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، بتقرير أن هذه الآية تنهى عن الاقتحام في الهلكة في التهلكة، والاقتحام فيما يحتمل كون مخالف للمولى سبحانه وتعالى هذا اقتحام في التهلكة، فيحرم بمقتضى إطلاق الآية فيثبت وجوب الاحتياط. الآية يقول لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هذه الشبهة عندما يقتحم في هذه الشبهة فيفعل ما يحتمل حرمته أو يترك ما يحتمل وجوبه هذا اقتحام في التهلكة، لأنه يحتمل في هذا أنه هذا مخالف للمولى سبحانه وتعالى، يحتمل أن هذا حرمه المولى فهو يجي يرتكب هذا الشيء، هذا اقتحام في التهلكة، هذا اقتحام في التهلكة. والآية الشريفة تنهى عن الاقتحام في ماذا؟ في التهلكة، فعليه يجب الاحتياط، يعني لا يجوز اقتحام الشبهة، شبهة وجوبية ما يجوز لك أن ترتكبها، ومعنى وجوب الاحتياط. أجيب عن هذا الدليل بأنه إذا كان المقصود بالتهلكة هو التهلكة الدنيوية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة عن التهلكة الدنيوية، لا تفعل شيء فيه تهلكة دنيوية، فمن الواضح بأنه الجواب هذا، فمن الواضح أن ارتكاب الفعل مع الشك في حرمته ليس في احتمال هذه التهلكة، فضلا عن القطع بهذه التهلكة ما في احتمال التهلكة. تهلكة يعني شنو؟ تهلكة يعني واضح اللي يقولها، تهلكة يعني الموت، إلقاء نفس في الموت أعمال التهلكة، أما أنه مجرد أنه يخالف ما يحتمل أن يكون حراما هذا هو إلقاء النفس في التهلكة الدنيوية، كان عن الدنيوية مو الأخروية، ليس إلقاء النفس في التهلكة، سأفرض يترتب ضرر مثلا، يترتب ضرر من الأضرار الدنيوية لكن ليس تهلكة، ضرر من التهلكة بين الضرر العادي، وإنما هناك احتمال الضرر الدنيوي ولكن ليس كل ضرر دنيوي تهلكة، هذا إذا أريد به التهلكة الدنيوية، أما إذا أريد بالآية عن التهلكة الأخروية فهذا منفي بأدلة البراءة، لأن أدلة البراءة وظيفة هي هاي أنها تنفي العقاب الشنو الأخروي، تنفي العقاب الأخروي. أفرض أن الآية تقول لا تلقوا بأيديكم علما إلى التهلكة، لكن الأدلة البراءة الشرعية تقول ماذا؟ لأنك مأمون من العقاب الأخروي بأدلة البراءة الشرعية، فإذا لا ظن بالتهلكة فضلا عن القطع بماذا؟ بالتهلكة عند ارتكاب ما يحتمل حرمته مع وجود أدلة البراءة الشرعية. وصلى الله على محمد.